بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الكلام فعلان فيما لو اشتبه البيض من كونه بيضا من حيوان أو من طائر مأكول اللحم أو من طائر محرم اللحم، فما هو حكم حالة الشك؟ فما هو الحكم في حالة الشك؟ ذكر الفقهاء بأن المدار والضابط في مسألة الشك في بيض الطيور هو أنه ما اختلف طرفاه يكون حلالا، أي ما كان تقريبا بيضاوي، يعرف رأسه من ماذا، من ذنبه أو أعلى من أسفله، فيجوز أكله. أما لو كان لا يحدد أعلى من أسفله أو ليس له طرفان كالكروي اللي هو شكل الكروي، يكون محرما محرم الأكل، فيرجع إلى الصفة الهندسية أو الصفة الهيئة، بخلاف ما ذكرناه في بيض السمك إذ رجعنا إلى الخشونة والملوسة. فما هو الدليل على ما ذكر هنا؟ حيث ذكرنا هناك تذكرون لا دليل عندهم على التمييز في مسألة البيض السمك، أما هنا فلا إشكال عند الفقهاء في هذا الحكم، وتوجد عليه روايات عديدة، وهي ما ورد في الباب 20 صفحة 154 من الوسائل، الجزء 24، عدة روايات وردت. قال: باب تحريم بيض ما لا يؤكل لحمه وإباحة بيض ما يؤكل، فإن اشتبه حل منه ما اختلف طرفاه وحرم ما استوى طرفاه. قال: الرواية الأولى صحيحة محمد بن مسلم، قال: إذا دخلت أجمة فوجدت بيضا فلا تأكل منه إلا ما اختلف طرفاه، والأجمة بيضها بيض الطيور عادة. وكذلك أيضا الرواية الثانية ما تفيدنا، نعم، الرواية الثانية في الذيل يعني يصح. قال: وسأله عن طير الماء فقال: مثل ذلك، يعني إذا كانت له قانصة فكله. وسأله عن بيض طير الماء، طيور، بحثنا في الطيور. وسأله عن بيض طير الماء فقال: ما كان منه مثل بيض الدجاج، يعني على خلقته فكل. وبيض الدجاج شنه؟ لم يستوي طرفاه. فكيستفاد من الرواية أنه قاعد عامة، كل ما استوى طرفاه فلا يؤكل، وأما ما لا يستوى طرفاه فيؤكل. قال: ما كان منه مثل بيض الدجاج، يعني على خلقته فكل. رواية التي بعدها، حديث الثالث: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل الأجمة فيجد فيها بيضا مختلفا لا يدري بيض ما هو، أبيض ما يكره من الطير أو يستحب كذا، فقال: إن فيه علما لا يخفى. يقول الإمام: إن فيه علما لا يخفى، يعني علامة، انظر كل بيضة تعرف رأسها من أسفلها فكلها، يعني ما تستوت الطرفين فتعرف فيها أسفل فيها، وما سوى ذلك فدعه. رواه الكلين كذا كذا. حديث الرابع أيضا: ما استوى طرفاه فلا تأكله وما اختلف طرفاه فكله، وغيرها من الروايات. وأكثر هذه الروايات مطلقة. باب 20 من أبواب الأطعمة والأشياء المحرمة، صفحة 154. روايات كثيرة، خب 10 روايات في الباب. أكثر هذه الروايات لم ترد في حالة الاشتباه، بل مقتضى إطلاقها أن المدار في الحلية والحرمة على ما استوى طرفاه وعلى ما لم يستوي طرفاه. ولم تذكر أكثر الروايات أن هذه قاعدة يرجع لها في حالة الشك. فقد يستفاد من هذه الروايات بدوان أن المدار في بيض الطيور ليس على التبعية، يعني التبعية للحيوان من حيث الحلية والحرمة، إنما المدار على ما اختلف طرفاه وما لم يختلف طرفاه، سواء كان من بيض محرم الأكل أو من بيض محلل الأكل، بناء على عدم الملازمة وبناء على عدم التلازم. ولهذا يقال: ما هو الدليل على أنه يرجع إلى هذه القاعدة في حالة الشك؟ إذ الإمام يقول: إذا دخلت أجمة فوجدت بيضا فلا تأكل من إلا ما اختلف طرفاه. أعم من كونه محلل الأكل لحيوان محلل الأكل أو لحيوان محرم الأكل، أو ما ورد في الرواية الثانية: ما كان منه مثل بيض الدجاج فكل، ولم تفرض حالة الشك ولا حالة الاشتباه. هاي بعدين ما دخلنا فيها، لا ما هي الرواية، أنا قلنا أغلب الروايات، شوف الرواية الآن. نعم لا سيأتي، لا تستعجل سيد، خلق الإنسان من عجل. خلق الإنسان من عجل، لا تستعجل. 9 أشهر في بطن أمكم، كان أستاذ يقول لي مرة 9 أشهر في بطن أمك قاعد، صبر شوي. قلت لي ما صبرت، بيطلع بسرعة. قلت لي بطن والدتي حنون رؤوف، أنت عنيفي يا نسي أستاذنا. المهم، فقد يقال يا سيد بأنه ينبغي أن يعمل بهذه الروايات، ولا نقول بفكرة التبعية، بل نقول بأن المدار يا سيد كل المدار على ما استوى طرفاه ولم يستوي طرفاه مطلقان، لا في حالة الشاك. نعم قد يقال بأن الرواية الثالثة هي التي تقيد إطلاق هذه الروايات، حيث قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل يدخل الأجمة فيجد فيها بيضا مختلفا، لا يدري، ها لا يدري، جهل شك، بيض ما هو؟ أبيض ما يكره من الطير أم يستحب؟ فقال الإمام: إن فيه علما لا يخفى. ما هو العلم؟ جعل له أمارة، علامة، العلامة فرع الشك والأمارة فرع الشك. انظر كل بيضة تعرف رأسها من أسفلها، يعني لم يستوي طرفاها، فكلها وما سوى ذلك فدعه. فقد يقال هذه الرواية يستفاد منها بأن أمارية استواء الطرفين واختلافهما إنما يرجع لها في حالة الشاك، لأنها علامة وأمارة، والعلامة مأخوذ فيها فرض الشاك. فما هو رأيكم؟ هل يستفاد من قوله من هالرواية إن فيه علما لا يخفى أنها هذه الأمارة مرجعة في حالة الشاك لمقتضى العلمية، والعلمية فرع الشاك أو علامة لا أعام من الشاك؟ يعني أمارة احنا قرأنا أن فيه علما الآن مو مشكلة، لا أمارة، أمارة واضحة، لا ينبغي أن تخفى، يعني أمارة واضحة. مثل تسألني بأنه شنو بأنه هذا هل يجوز مثلا أكل السمك؟ نقول إن فيه علامة لا يخفى وهو الفلس وعدم الفلس، وخصوصا أن السائل فرض لا يدري بيض ما هو. فقد يقال بأنه لا يستفاد من الرواية أنها أمارة في حالة الشك، لأن عدم الدراية والجهل فرض السائل، وكون السائل يسأل في حالة الشك لا يعني أن الجواب الإمام مأخوذ في حالة الشك، إذ هذا فرض من السائل لا يعرف الحكم. فأجاب الإمام بقاعدة عامة فقال إن فيه علما لا يخفى أو علما لا يخفى، والعلامية لا تقتضي أن يكون هذا الشيء ماذا مرجع في حالة الشك عرفا. فلك أن تقول علامته ماذا جواز أكل السمك أن يكون له فلس، مو معنى أنها مرجع في حالة الشك، بل هي أمارة وطريق لمعرفة الحلال من الحرام. علامة القبلة كذا مثلا، زوال الشمس علامته كذا، وين حالة الشك ترجع له؟ يعني هذه علامة نصبها الشارع لمعرفة الحكم الشرعي. فمن أين نستفيد ما ذكره الفقهاء أن هذه الروايات كلها يرجع لها في حالة الشك؟ فقالوا بأن مقتضى الجامع بين الدليلين، الدليل الذي ذكرناه بالأمس التي تدل على أن كل شيء من حيوان محلل الأكل، فكل ما يخرج من لبنه وبيضه وأنفحته فهو حلال، وبين هذه الروايات الدالة على الأماري الدالة على أن البيض المدار فيه على ما استوى طرفا وعلى ما اختلفا طرفا، قالوا مقتضى الجامع بين الدليلين أن نحمل ما ذكره الإمام في هذه الروايات على حالة الشك وحالة الاشتباه، دخل أجمع فلا يدري، فنحمله على حالة الشك، لأن الدليل الأول دل على أن كل ما يكون من حيوان محلل الأكل فبيضه حلال سواء اختلف طرفا أو لم يختلف طرفا. ولكن قد يقال بأن النسبة بين الدليلين، وهي النسبة بلحاظ البيض عموم وخصوص من واجه، تلك الرواية تقول بيض ما يؤكل لحمه حلال مطلقا سواء اختلف طرفاه أو تساوى طرفاه، سواء كان طيرا أو لم يكن طيرا، ففيها إطلاق من جهتين، جهة الاستواء الطرفين وجهة كونه طير أو لا يكون طير. وهذه الرواية ناظرة إلى بيض الطيور، فتقول بيض الطيور إذا كان مستوي الطرفين فلا يجوز، وإذا كان غير مستوي الطرفين فيجوز. فما هي النسبة حينئذ؟ عموم خصوص من وجه بين الدليلين، ويحصل التعارض بين الدليلين في بيض الطيور فيما تساوى طرفاه. فتلك الطائفة الأولى تقول هذا حلال لأن بيضه مأكول اللحم، وكل بيض مأكول اللحم حلال وإن تساوى طرفاه. وهذه الطائفة تقول لا تأكل بيض مأكول اللحم، يعني الطيور قصدي، لا تأكل بيض الطيور إذا كان متساوي الطرفين. فيحصل التعارض بين الدليلين في مادة الاشتراك. ليش ركزنا على تأكل ولا تأكل؟ لأن التعارض بين المتنافي، أما بيض ما هو ليس متساوي الطرفين ما في تعارض، في توافق كما هو واضح. إذن يحصل التعارض بين الطائفتين في بيض الطيور فيما تساوى طرفاه، فأحدهما يقول بالحرمة والآخر يقول بالحلية. ف فإن قلنا بعدم بوجود مرجح وهو عمل المشهور بالطائفة الثانية فيما تساوى طرفاه عليكم غفر الله لكم فيما تساوى طرفاه المشهور قالوا بأنه إن كان أنا الطائفة الأولى استغفر الله المشهور قالوا إن كان البيض تساوى طرفاه وهو من محلل الأكل فهو حلال ولا علاقة لنا أنه متساوي الطرفين أو غير متساوي الطرفين متى ما فرض أنه من محلل الأكل بحكم التبعية فهو حلال فالأشهور عملوا بأي طائفة طائفة الأولى وإنما حملوا الطائفة الثانية على حالة الاشتباه والشك فإذا علمت أن الحيوان محلل الأكل فالمشهور بل المتسالم عليه بين الأصحاب مو بس مشهور قالوا بأنه شنو يجوز الأكل وحينئذ يقدم الطائفة الأولى في مادة التعارض بعمل المشهور لم نقل بالتسالم يعني فحينئذ إذا علمنا أن الحيوان محلل الأكل حتى وإن تساوى طرفيه فهو حلال بلال شهور عملية أن المشهور عمل بالطائفة الأولى فقال محلل الأكل بيضه مطلقا حلال وإن تساوى طرفا والشهرة العملية بلا إشكال إن لم تكن مثلا هي المرجع لا أقل هي جابرة كما ذكر الميرزا النائني وغيره خب يعني إن كنت ما كانت شهرة عملية مسقطة لتلك الروايات لا أقل هذه جابرة كما ذكر الميرزا النائني فإذن ما نبي سوي تعارض اللي المفوقان فرع التعارض مستقر نرجع للعموم الفوقاني إذا ما نبي تعارض مستقر أخو ما في تعارض مستقر في مرجح مع فرض وجود المرجح لا تصل إنه بالعموم الفوقاني الرجوع إلى العموم الفوقاني فرع التعارض المستقر بين الروايتين بحيث لا يوجد المرجح والتساقط لا بحث ذكرناه الشهرة الروائية ليس لها موضوعية يقول إذا يقول ميرزا إذا ثبتت الشهرة الروائية أو لا تثبت الشهرة العملية كما أفاد في فوائد الأصول في الجزء الرابع صفحة 700 وخردة 726 كذا في الجزء الرابع
إن لم تكن مرجع فهي مرجح
بلي إن لم تكن هي ماذا إن لم تكن هي المرجع فهي مرجح لا أقل المهم فنعمل بالشهرة الروائية الشهرة العملية الشهرة العملية يا رب الشهرة لا يمنع أنت في بالك كلام سيدي صادر سيد الشهيد يقول الشهرة العملية ليست هي مرجحة إنما الشهرة الرواية الميرزا ما يقبل هالحكي يقول الشهرة العملية والشهرة الفتوائية كلاهما والشهرة الرواية استغفر الله كلاهما مرجح في باب التعارض الأخوان أيضا يقول بهذا المسلك أنتم مسلك أنتم ذهنكم في حلقات ذهنكم مع الحلقات صادر كلاهما لا كلاهما لا مفتوائية الروائية والشهرة العملية الفرق بينهما أن الشهرة العملية قد يقال أنها مو بس مرجحة مسقطة للحجية الطرف الآخر تسقط حجية الطرف الآخر لأن إعراض يصير إعراض المشهور عنها فهو موجب لوهنها وإسقاطها تحصل النقطة لو تعارض شهرة عملية شهرة روائية شو نسوي
قدم
الشهرة العملية على الشهرة الروائية حتى لو في البال بمرجح بحث مفصل في الأصول إن شاء الله مر علينا في الفقه الاستدلال قسمنا في الأصول إن شاء الله إذا درستم في بحث التعارض يأتي تحقيق الباحث المهم فإذا المشهور عمله بالطائفة الأولى فترجح لكن إذا ما قبلنا الترجيح تتساقط الروايتين فنرجع إلى العموم الفوقاني أو الأصل العملي وكلاهما يقتضي الحل حلية فالنتيجة أيضا مع المشهور حلية بيض متساوي الطرفين إن كان من مأكول اللحم هذا ما يتعلق بالمطلب انتم بحثوا مطلب اكثر هل هناك شيء واضح في حمل هذه الروايات على فرض الاشتباه والشك او لا راجعوا الروايات اكثر راجعوا كلام الاعلام في المساله المشكله ما كاتبين استدلالات الاعلام في هذه المساله في بحث الاطعمه والاشربه للنادر النزر النادر ولا كاتب جدا قليل لا يغني ولا يسمن من جوع خب قال والبيض بلي فإن اشتبه أكل أكله فإن اشتبه أكل ما اختلف طرفاه واجتنب ما اتفق ما اتفقط طرفاه. الآن قال وتحرم الزنابير والبق والذباب، والجامع بينهما الخبائث، فإن الزنابير والبق والذباب من الخبائث، ويضاف للزنابير أنها من المسوخ أيضا. زنابير بل كما ورد في بعض الروايات الباب الثاني الحديث السابع فلاحظ، الباب الثاني الحديث السابع فلاحظ، فإنه ورد وموجودة في الرواية الزنابير بلي فراجع، قرأنا رواية المسوخ سابقا راجعها مرة ثانية. قال وتحرم الزنابير جمع زنبور بضم الزاء بنوعين الأحمر والأصفر، والبق والذباب بضم الذال واحدة الذبابة بالضم أيضا، والكثير ذبان. زين احنا كلامنا فصيح، تقول ذبان ما تقول ذبان؟ ذبان ذبان احنا نقول ذبان لكن بضم الذال بلي قراءة احنا بالضم لأن حافظنا على الضم، ضم الذال ذباب ذبابة فهم ذبان لغة عندنا، والكثير ذبان بكسر الذال والنون أخيران. سيأتي قال خب هذا كله من خبائث، فما هو الدليل على تحريم الخبائث؟ استدل على تحريم الخبائث بقوله تعالى ويحل لهم الطيبات رحمك الله ويحرم عليهم الخبائث، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فاستدل بهذه الآية لإثبات أن كل من طبق عليه عنوان الخبائث فهو حرام، والمراد من الخبائث هو ما يستقذره العرف، فالعرف يستقذر أكل الذبان أو الذبان والزنابير والبق والقمل والديدان والضفادع. بعد ما نقول الشواحل بعد ما تغدى اليوم خلاص، العرف المستقيم العرف الذي غير متلوث بالعادات الخاصة، فالعرف العقلاء العام بغض النظر عن عرف خاص يرى عقيدة في الضفادع فيأكل الوزغ والضفادع كما في الصين، لا نقول العرف العام يستقبح، يستقبح ماذا؟ يستقبح أكله ماذا؟ أكله هذه الأمور، ومن لم يستقبح ذلك فليعالج نفسه في الطب النفسي. خب يروح معالج طب نفسي في مشكلة. خب ف ومن وحينئذ نستدل بالآية مع وضوح الصغرى في حرمة هذه الحيوانات، ولكن قد يقال بأن الاستدلال بالآية لإثبات الحرمة متوقف على أن المراد من الخبائث هي المحرمات الآكل لا الأعمال الخبيثة، فهنا يوجد احتمالان في الخبائث، هل الخبائث من مقولة المأكول أو الخبائث من مقولة العمل، العمل الخبيث كالبهتان كالزنا ما شاكل ذلك من الأعمال القبيحة عقلان كالسرقاء. فإن فسرنا الخبائث بمقولة المأكول فيصح كلامكم والاستدلال، وإن قلنا أن المراد من الخبث هي الأعمال القبيحة فالشارع يحرم الأعمال القبيحة التي يستقبحها العاق كالسرقة وكالزنا وما شاكل ذلك، فحينئذ يقال بأنه إن لم نستظهر المعنى الثاني وهو العمل فلا أقل لا نستظهر المعنى الأول، فيحصل عندنا إجمال، ومقتضى هذا الإجمال هو عدم صحة الاستدلال بالآية. في قبال ذلك قد يوجد تقريبان، يوجد ها هنا تقريبان لإثبات الحرمة، الوجه الأول والتقريب الأول أن نتمسك بإطلاق الخبائث، لأن حذف المتعلق يدل على العموم، فيحرم أكل الخبائث، يحرم عمل الخبائث، يحرم أي شيء يتعلق بالخبائث. ولهذا ذكر الشيخ الأعظم قدس سره بأن الحرمة إذا انصبت على العين ولم يذكر المتعلق فإن هذا معنى حرفا هو عموم حرمة كل ما يتعلق بها. فلو قال حرم عليكم الخنزير، خب الخنزير نفسه يحرم بما هو لحمه، يصب الحرمة على الخنزير بما هو خنزير، لو أكل الخنزير، شرب مثلا، بيع الخنزير، شرب ما يصير، بيع الخنزير، أكل الخنزير، هل المحرم لا يتعلق على الذات والجامد، إنما يرجع إلى فعل المكلف. الحرمة تنصب على فعل المكلف، أكله، بيعه، ماذا المعاوضة عليه. فإذا انصبت الحرمة على الذات فمعنى ذلك أنه بقول مطلق كله حرام، بيقول الإمام الشارع كل ما يتعلق بحرام، فيشمل ببغرقة الإطلاق شنو؟ أكل الخبائث، بيع الخبائث، عمل الخبائث، إجارة الخبائث، المعاوضة، كل شيء يتعلق بالخبائث حرام. وحينئذ نتمسك بهذا البيان لإثبات ماذا؟ حرمة أكل الخبائث. واضح؟ نظير ما ورد في بعض الروايات، يقول يحرم الخنزير مثلا، شو يحرم الخنزير يعني؟ الخنزير شنو يعني يحرم؟ الحرمة تنصب على فعل المكلف، فقالوا أن حذف متعلق والمضاف يدل على أن أي شيء يتعلق بالخنزير فهو حرام، وإلا لو كان هناك خصوصية لشيء لا لذكره. الوجه الثاني بأن البيان الأول غير تام، فحذف المتعلق لا يدل على العموم، فما اشتهر على الألسنة عند الأصوليين أو بعض الفقهاء أن حذف المتعلق يدل على العموم لا دليل عليه، بل حذف المتعلق له عدة نكات ذكرها البلاغيون. فحذف المتعلق يدل على أن ما يتعلق بهذا الشيء بلحاظ الأمر الواضح هو حرام، والواضح في الخبائث هو عملها. وحينئذ نقول لابد أن نستدل بشيء آخر وهي قرينة السياق، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وظاهر يحل لهم الطيبات ما هي؟ حلية أكل الطيبات متعلقة بالأكل، إذ الأشياء الطيبة بلحاظ العمل لا معنى لبيان حليتها لوضوحها. يأتي الشيء يقول حل لكم الأشياء الطيبة عاد تعملونها، يحتاج؟ لو هذا أمر واضح لا يحتاج إلى بيان، أمر واضح لا يحتاج إلى بيان، أي حلية العمل الطيب لا يحتاج إلى بيان لوضوحه وارتكازيته التي يقبح بيانها أصلا. وحينئذ يقال بأن الظاهر من يحل لهم الطيبات هو يحل لهم أكل الطيبات، فبقرينة السياق ويحرم عليهم الخبائث. والذي يؤكد المطلب أكثر يا شيخ حسن أن الخبائث إذا رجعناها إلى الأعمال الخبيثة فحرمتها بإدراك العقل لا بحرمة من الشارع، حتى يحرم عليهم الخبائث، يعني يحرم الشارع عليهم الخبائث، إذ الخبائث بمعنى الأعمال القبيحة التي يدرك العقل قبحها كالزنا والسرقة لا نحتاج إسناد حرمتها إلى الشارع بما هو شارع، بل أن حرمتها متفق يعني واضحة حتى باستقلال حكم العقل. وما يحتاج إلى بيان حرمة الأكل لا حرمة العمال. إنكم الآية رقم كم؟ شوف سياقها فيها الظهر أشياء سابقة عن الأكل أيضا، الأعراف صفحة كام؟ الأعراف 157. بتسألني أي مجلد شيخ علي؟ قرآن بعد هذا. 157. 170. الأعراف 170. ماكو. موجودة أكيد في في الترحين ذاكرينها أكيد في أطعمة أشربة وحيل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. أي آية؟ الأعراف 157 لا الآية كم 157 قال لي يقول الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. نفس الشيء ما في قرينة خاصة في السياق غيرها اللي ذكرناه. ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه وكذا إلى آخر الآية. الدليل الآخر غير الآية ارتكاز المتشرعي، فإن الارتكاز المتشرعي قائم على حرمة أكل الخبائث، ولكن يظهر أثر للفرق بين الاستدلالين، لأنه إذا تمسكنا بالآية في حالة الشك نرجع إلى شنو؟ عندنا أطلاق لفظي، فنتمسك بعموم الأطلاق اللفظي في حالة الشك. إذا ثبت أن هذا خباء من الخبائث وشككنا في حالة من الحالات هل يجوز أكله أو لا يجوز، عندنا أطلاق عام. أما الارتكاز المتشرعي فهو دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن. ولهذا وقع البحث أن الدود في الفواكه هل يجوز أكلها أو لا، في اللوز في الكنار في دود ما شاء الله. تفشن كنار لكم كنار شيء كروي أصفر اللون مثل هاي بحثنا احنا في أطعمة شربة قد يكون شوي أخضر. خب وش اللي فيه دود إنكم؟ لو تعرف اللوز، اللوز بعانكم تون لوز، لوز فيهم فيه دود، فهل يجوز أكل الدود في الفواكه؟ لأن الديدان قد يقال من الخبائث، ديدان دود، لو عندك دود إحنا موجودين تأكلها منعزلة بلا إشكال، الدود في الخارج لا يجوز أكله، لكن لو كان في الفواكه فهل يجوز أكل الدود أو لا يجوز أكل الديدان حال كونها في الفواكه؟ فهنا يقال قد يقال لا دليل على الحرمة، لأن عمدة الدليل هو الارتكاز المتشرعي، والارتكاز المتشرعي لا يحرس شموله لمثل هذا المورد، وهو كون الدود موجود في جسم آخر يؤكل كأنه شنه من باب الاستهلاك والتبعية. ولهذا ذهب جماعة، بل ذهب أكثر الفقهاء مو جماعة، أن الدود في الفواكه يجوز أكله ولا يحرم أكله، إما لعدم إحراز انطباق عنوان الخبائث عليه في هذه الحالة فيكون التمسك بالآية تمسك بالدليل في الشبهة الموضوعية لا نحرز أنه خبائث في هذه الحالة، أو مع فرض أنه من الخبائث إلا أن الارتكاز المتشرعي لا نحرز شموله لمثل هذا المورد، بل بعضهم ادعى بالعكس الارتكاز المتشرعي قائم على أكله حتى لو أحرزنا أنه من الخبائث، فإن المتشرع لا يتوقفون ولا يدققون في أكل هذه المواد مع أنها محل ابتلاء، وهو احتمال وجود الديدان احتمال عرفي موجود في غير واحد من الفواكه، مع أنهم لا يتدققون ولا يفكرون، ينتظرون يقصونها نصفين ويتأكدون يأكلونه هنيئا ما مريئا. وإن كان هذا الكلام أيضا محل تأمل، لأنه لعله يقال الارتكاز المتشرعي القائم على الأكل في حالة عدم العلم بوجود الدود ما يفحص ولا يجب الفحص شبه الموضوعية يأكلها. أما مع رؤيته للديدان وإحرازه هل يأكل أيضا أو يستخذر ويرمي؟ فهل هناك قيام هل هناك ارتكاز متشري قائم على أنه يعلمون بوجود الدود ويرونه يتحرك مثلا ويأكلونه أو يرون أن هذا مستخبث ويرمونه؟ فلا أقل لا نحرز، أنا ما أحرز، غيري ما يحرز إن شاء الله، ما نحرز وجود ماذا مرتكز متشرعي على أكل الدود في الفواكه حال كونهم يرون الدود موجود ولا يستقدرونه ويرمون. نعم قد نشكك في عنوانه من الخبائث فيكون التمسك بالارتكاز أو التمسك بالآية تمسك بالدليل في الشبهة، أما لو أحرزنا أنه من الخبائث ونريد أن نثبت المخصص فهذا مشكل. ياي أقول لك لا، في احتمالين، إما أنه التشكيك في أصل لها من الخبائث يعني الديدان في حالة كونه في الواقع، بلي أقول تارة نشك في أصل أنها من الخبائث فلا يصح التمسك لا بدليل اللفظي ولا بالارتكاز لأن الارتكاز خام على أكل الخبائث وهذا ليس من الخبائث أو نشك أنه من الخبائث، تارة نحرز أنه من الخبائث ولا نشك في ذلك فنتمسك بالآية يحرم عليهم الخبائث، فمن يدعي التخصيص يحتاج إلى شنو؟ مخصص. ما هو المخصص الذي ذكروه؟ أن الارتكاز المتشرعي قائم على أكل الديدان في الفواكه.
لا ارتكاز،
نعم لا بالآية، بعد فض عن الآية، الآية مو عملة الدليل على الحرمة، الآية مو خلي الارتكاز، الدليل الأول تام ما نحتاج إلى الارتكاز، الدليل الأول تام الآية ويحرم عليهم الخبائث، آية قرآني ما يحتاج إلى الارتكاز لأن دليل لفظي عندنا بعد، هذه الآية مطلقة يقول هذا من الخبائث، إذا أحرزت أنه من الخبائث هذا من الخبائث فيشمله إطلاق الآية لكن ندعي التخصيص ببركة الارتكاز المتشرعي، هذه لعب مشكلة. إذا تسلم أنه من الخبائث وتشمله الآية فدعوى أن هناك ارتكاز متشرعي قائم على أكل الديدان حال كونه من الخبائث وعدم استقذاره وهذا ارتكاز متشرعي متصل بعصر الناس إثباته جدا صعب، فمن يثبته وحدته على مدعي، اللي يقدر يثبته زين ممنون، اللي يقدر يثبت هذا زين. واضح البحث، واضح الكلام. تارة نقول الدليل ارتكاز المتشرعي، أصل ارتكاز المتشرعي، نقول لا نحرز شمول الارتكاز لمثل هذا المر، يكفينا لا نحرز فيثبت الحل حلية. وصاحب الجواهر في صفحة 319 ذكر أنه أكل الديدان في الفواكه حرام ولا يجوز ولا ينبغي التشكيك في هذا الحكم، يقول مع أن كثير من فقهائنا المتأخرين يقولون بجواز أكل الديدان في الفواكه. بلي صفحة 3 يقول ما صار ماكو ينبغي ينبغي الشك في حرمة أكل الديدان في الفواكه، حرام ديدان من الخبائث ما يشكك هو، احنا جبنا تشكيكات، تشكيكات جبنا انه ما نحرز انه عنوان الخبائث ينطبق عليه، ولو احرزنا هل الدليل هو الآية او الدليل الارتكاز؟ اذا الدليل الآية قد نسلم اياك، بس اذا كان دليل الارتكاز لا نحرز شمول الارتكاز الى هذا المورد. قال بلي وتحرم المجثمة بتشديد المثلثة مكسورة، مجثمة يعني ما معنى المجثمة؟ مجثمة هذا مو حيوان، هذا أي حيوان ما له اسم خاص، مو اسم حيواني، أي حيوان كان الجاهلية يجعلون هدفا بينما يخلون يضربوا مثلا ورقة أو شجرة يخلون هدف حيوان ويرمونه بالنشاب بالسهام حتى يموت، فهو حرام لأنه شنو؟ ميتة غير مذكر، لأن تذكيته بقطع أوداجه الأربعة أو كذا أو فمثلا يجعلون خروفا أو يجعلون بقرة ماذا مركز النشاب، يصيدون يرمون النشاب عليها في المسابقة وفي اللعب وما شاكل ذلك، فتكون حرام الأكل، أكل هذا الحيوان حرام من أي باب؟ من باب أنه ميتة. قال بل وهي التي، يعني أي حيوان، مو اسم حيوان خاص، يعني الحيوان الذي يجعل أو تجعل غرضا للرامي وترمى بالنشاب حسب ما تشكيل النشاب. إحنا نقول وش نقول إحنا في تعبيراتنا؟ نقول نشاب أو نشاب 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 أو النشاب بالتشديد النون والشين حتى تموت. هذا الوحدة. قال والمصبورة هي مسكينها مصبورة. قال وهي الحيوان الذي يجرح ويحبس حتى يموت صبرا. أي صبر بعد هذا؟ يعني يجرحوه يجرحونه مثلا خلوه يحبسوه لما يموت بيسيل الدم. هذا فعل الجاهلية واضح. فهو حرام لأنه شنو ميتة غير مذكبة. نعم وردت الروايات فيها وردت الروايات. قال والمصبورة وهي التي تجرح وتحبس حتى تموت صبرا. وتحريمها واضح يا شيخ أحمد لعدم التذكية مع إمكان التذكية. ليش قال مع إمكانها؟ بحثنا في بحث الصيد والذباحة مع عدم إمكان التذكية. خب قد نكتفي بأي ضربة في أي مكان ويكون تذكية له. يقول وكلاهما فعل الجاهلية وقد ورد النهي عن الفعلين مع تحريم اللحم في الوسائل. ما موجود في بعض الكتب مجمع البحرين وكذا موجود هذه الروايات، لكن في الكتب الروائية والمجامع الحديثية الخاصة أنا لم أرى رواية فيها. أحد عنده رواية موجودة ما نقول أنكم رواية في خاصة في روايات الخاصة مو في مجمع البحرين بل مستدرك غير مستدرك. مجامع كتب الأربعة ما موجودها والوسائل ما موجود. إذن العامة موجود هم الروايات. ما في بس حرمتهما واضحة. هذا تمام الكلام في المحرمات بالأصل. الآن شروع في المحرمات بالعارض. أنا قلت أستاذني كان سيقول إذا عندك قلم أحمر كبير اكتب المحرمات بالعارض. خب المحرمات بالعارض القسم الأول الجلال الحيوان الجلال. والكلام في الجلال يقع في نقاط. النقطة الأولى ما هو المراد من الجلال؟ وقع الخلاف بينهم في أن الجلال هل هو الذي يتغذى على عذرة الإنسان محضاً وفقط وفقط، أو أن الجلال هو ما يتغذى على النجاسات سواء كانت عذرة الإنسان أو لا. المشهور والمعروف هو أن الجلال خصوص ما تغذى على عذرة الإنسان محضا، وخالف في ذلك ما يظهر من عبارات الشيخ، حيث يظهر من بعض عبارات الشيخ في المبسوط وغيرها أنه لا يصح تخصيص الجلال بما يتغذى على عذرة الإنسان. وإذا لاحظنا الروايات فإن الروايات ورد فيها عنوان العذرة كما ورد ذلك في الباب 24 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث الثاني. مئة وواحد وستين أطعمة والأشربة باب الأطعمة والأشربة. الرواية قال الحديث الثاني اللي هو 162 بس هذا الحديث الثاني لا لحظة الأطعمة المحرمة هذا وين؟ باب 24 الحديث الثاني. الحديث الثاني بس مو فيه ما في نفس الرواية اللي أنا كاتب إلا أريدها. 27
ها؟ العدالة في باب الأطعمة. الجلال في باب الأطعمة.
قال وش في عذرة موجودة حتى في البئر
بينهم 64
المهم
64
صفحة 64 لا لا أنا التعبير بالعذرة أنا حاط يمكن أمس اشتباه حاط مصدر باب 24 حديث الثاني على عطيبة المحرمة مرسل موسى بن أكيل رواية موسى بن أكيل هي موسى بن أكيل اكتب موسى بن أكيل وين طلع موسى بن أكيل ما في له هذا بلي باب 24 صحيح حديث
الثاني
بلي حديث الثاني أنا صح بس ما قرأتها مو صح قال عن أبي جعفر في شاة شربت بولا ثم ذبحت قال فقال يغسل ما في جوفها ثم لا بأس به إنه محرم فأشروا بالبول ما يضر ما يجب تحريم بالعارض تحرمة الأكل وكذلك إذا اعتلفت بالعذراء ما لم تكن جلالة والجلالة التي يكون ذلك غذاؤها إمام والجلالة هي تعريف نقطتين حط نقطتين حط بين قوسين ما هي الجلالة التي يكون ذلك يعني العذرة غذاؤها وذلك غذاء حصر ولا محصر حصر يكون ذلك غذاؤها مو غذاؤها ذلك ذلك غذاؤها فيستفاد من الرواية بوضوح أن شرب مطلق النجس أو أكل مطلق النجس لا يحقق عنوان العذراء عنوان الجلال قد يشرب البول فلا يكون جلال قد يأكل بعض العذراء يعتلف العذراء لكن ليس هو كله غذاؤه لا يكون جلال إنما الجلال هو ما كان غذاؤه هو العذراء واضح الفكرة والعذراء ما حلت البحث ما هو المراد منها فقد ذكر في كتاب الطهارة الذي لم ندرسه معكم في بحث البئر النزح بالبئر لو سقطت عذرة في البئر فينزح كم دلاء 10 دلواء أو 15 لا تحفظهم لأنه واجد خب 10 أقسام من النزح هناك ذكروا بأن العذرة المراد منها هي عذرة الإن مدفوع الإنسان فضلة الإنسان ونقح هذا البحث في ذاك المكان فلاحظ ثمته وتعرض له صاحب الجواهر ليحب يطابع كلام صاحب الجواهر تعرض له صاحب الجواهر في صفحة 274 فوانا بلي عذرة الإنسان توضيحي بلي صفحة 274 وهناك روايات أخرى أيضا لكن هذه أوضح رواية تدل على المطلب أن المراد من شنه من الجلال هو خصوص ما تغذى على عذرة الإنسان محضا فأنا أسألكم سؤال لبكرة هل هناك دليل لكلام الشيخ أو أنه أي وهو أن الجلال هو مطلق ما يتغذى على النجاسة حتى يكون معارض لها الرواية أو لا يوجد عندنا ذلك وفي حالة الشك ماذا نفعل لو شككنا أن ما هو المراد من العذراء ماذا نفعل ما هو المراد من الجلال هل الجلال هو خصوص ما يتغذى على العذراء محضا أو لا ما يتغذى على مطلق النجاسة أو يكفي أن يكون أحد غذائه العذراء كما في مسلك مسلك يقول مو النجاسة يقول أحد غذاء العذراء العذراء ولو كان معه شيء آخر لا ما الظاهر يقصدون العذراء ضحملوها على الإنسان ليس محل إشكال هذا كلامكم شيخ سيدنا راجعوا المباحث التي ذكرناها استصحاب شبه مفهومية هذا ما يصح يأتي غدا إن شاء الله